إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي اليوم الثاني من شهر الله الحرام الذي تدعونه المحرم، من سنة 47 و600 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كانت موقعة المنصورة، وقد وسر في تلك الموقعة لويس التاسع ملك فرنسا، وجعل في أغلاله وسلاسله في دار ابن لقمان حتى افتدى نفسه بقدر كبير من المال، وقد قتل من أجناده في تلك الموقعة ما يزيد على 30,000 من الصليبيين الغزاة المعتدين. وكانت فترة اعتقاله وحبسه فرصة سانحة له لكي يتأمل مراجعا قناعاته السياسية، فإنه بانتهاء تلك الموقعة بانتصار المسلمين على فلول الصليبيين في تلك الحملة السابعة، انتهت الحملات الصليبية السبع التي كانت على مدى قرنين من الزمان، وقد هداه شيطانه في تلك الخلوة التي كانت مفروضة عليه في محبسه إلى أمور. من هذه الأمور أنه لا بد من تحويل ساحة المعركة من الناحية العسكرية إلى الناحية الثقافية والفكرية، فقرر أن تتحول المعركة الصليبية مع المسلمين أن تتحول المعركة الصليبية بين الغرب والشرق العربي المسلم من حرب عسكرية إلى حرب ثقافية وفكرية. وقرر أيضا أن يجند المنصرين من الغربيين لإفساد عقائد المسلمين، ولتشويه صورة المسلمين في العالم بتشويه صورة الإسلام الحنيف نفسه. وقرر أيضا أنه لا بد من الاستعانة بنصارى الشرق لكي يكونوا عونا لنصارى الغرب ضد الإسلام والمسلمين. وقرر رابعا أنه لا بد من إنشاء قاعدة داخل الشرق العربي المسلم لتكون منطلقا للغرب فيما يأتي به من غزوات وهجمات واعتداءات ومذابح تشمل المسلمين والنصارى من الشرقيين أيضا. قرر الرجل أنه لا يمكن بعد تلك الحملات المتتابعة التي بلغت سبعة على مدى قرنين من الزمان، قرر أنه لا يمكن أن ينتصر الغرب على المسلمين ولا على الإسلام إذا كانت ساحة المعركة بنزال وقتال، إذا كانت ساحة المعركة بالمواجهة بالنضال، بل إنه قد رأى أن الاعتداء على المسلمين اعتداء عسكريا يعز فيهم الحس الجهادي ويجمع أشتاتهم من بعد تناثر وشتات حتى يكونوا على قلب رجل واحد. من ذلك اليوم انتقلت الحرب الصليبية بين الغرب والإسلام والمسلمين من ساحات المعارك إلى ساحات الأنفس. صارت ساحة الحرب دماء المسلمين، كما أن دماء المسلمين بل دماء العباد هي ساحة المعركة بين الشيطان والإنسان، وإن الشيطان لا يجري من ابن آدم مجرى الدم كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صحيح أنه في أخريات الحرب العالمية الأولى لما دخل الليمبي وهو قائد إنجليزي لما دخل القدس، صحيح أنه قال: اليوم انتهت الحروب الصليبية وقد أزه حقده الدفين الذي يعمل في أعماقه كاللظى المستكين، إلى أن يهدر بهذه الجملة التي تفضح نوايا الغرب تجاه الشرق العربي المسلم، لأنه لم يكن يقاتل المسلمين في حقيقة الأمر ولم يكن يقاتل الفلسطينيين، وإنما كان أعداؤه من الألمان ومن العثمانيين، فما دخل الصليب هاهنا؟ في أخريات الحرب الكونية الأولى يقول هذا الموتور: اليوم انتهت الحروب الصليبية. كانت قد انتهت عسكريا من قبل، وبدأت ساحات تلك المعركة تتعدد بعدد الأنفس المسلمة، وصار العراق والصراع قائما في كل نفس مسلمة تتمزق بين الوافد الغربي الغريب والأصيل المستقيم النظيف الهادف المؤمن الموروث. صارت الحرب فكرية وثقافية وعقائدية، وصارت الأنفس ساحاتها، ودخلت المخادع، وتحولت الأمة عما كانت عليه منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تحولت من نسيج متماسك لا يتهرأ ولا يقبل نفاذا لشيء غريب إلى نسيج متهرئ، وصار ينطق من ينطق بلسان أهل هذه الأمة باللسان العربي المبين، مزدريا ومحتقرا لكل موروث، ومدعيا إلى أنه لا انطلاق إلى الأمام ولا انفكاك من تلك الأغلال إلا بتطليق الماضي طلقة بائنة لا رجعة فيها، ولا بالتيس المستعار، لأنهم في حربهم هذه ركزوا على ثلاثة ميادين: ركزوا على المرأة فأفسدوها وأخرجوها من خدرها ونزعوا عنها جلباب حيائها حتى صارت المرأة الشرقية تنافس المرأة الغربية في تبذلها وتهتكها وتبرجها وسفورها وقلة بل انعدام حيائها، وهذا يؤدي في النهاية إلى انحلال عرى الأسر حتى تصير مفككة لا رابط يربطها ولا أصل يجمعها. وبلغوا من ذلك ما هو معلوم وما هو غير معلوم، وركزوا أيضا على التغريب فيما يتعلق بالثقافة وفيما يتعلق برأس المال وفيما يتعلق بجميع نظم الحياة من الحكم والسياسة إلى العادات والتقاليد، فركزوا على هذا وكان ما كان من أمر التغريب. والتغريب معناه صبغ المجتمع المسلم بالصبغة الغربية الثقافية اللادينية، لأن أصلها وثني وتصوراتهم كفرية، وهم لا يحرصون على قيمة من قيم الحياة الحقة، وإنما تدنوا تحت الدرك الهابط الذي فيه البهائم، لأن البهائم غاية خلقها الله رب العالمين لأجلها، وأما الإنسان الذي فقد غايته فما قيمته؟ أولئك كالأنعام بل هم أضل. فركزوا على هذا الأمر حتى صار من أهل جلدتنا من يدعي أنه لا تقدم لنا ولا تحضر لنا ولا خروج من أسر ذلنا،
إلا بأن نكون كهيئتهم في كل شيء حتى تكون فضلاتنا كفضلاتهم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بذلك وحذر منه، كما في حديث الترمذي الذي رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى لو كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يفعل ذلك، لكان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقوا على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: ومن هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية: حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعوهم، أي لدخلوه، لتتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر حذو النعل بالنعل، حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم الآفة التي تلحق في آمن من هذه الأمة، تفقد هويتها، تفقد ذاتيتها، تفقد شخصيتها، حتى تصير مسخا مشوها. وهذا ما أرادوه، أن يكون المسلم لا مسلما ولا كافرا، لا رجلا ولا أنثى، لا إنسانا ولا حيوانا، أن يكون شيئا يعمل ويكدح في الأرض يثمرها وينتج منها من أجل صالح الرجل الأبيض، من أجل رفاهيته، من أجل متعته، من أجل سيادته. كذلك أرادوا ووصلوا إلى كثير مما أرادوه، ركزوا على المرأة وركزوا على الفكر والثقافة، كما فصل ذلك العلامة محمود شاكر رحمه الله تعالى تفصيلا بديعا، تجده في الأباطيل والأسماط، وتجده أيضا في فضل العربية منقولا محررا منه ومن غيره. فأفسدوا على المسلمين عقيدتهم، وأفسدوا على المسلمين فكرهم وتصورهم لحقيقة الحياة. وأيضا بلغوا المبالغ من أمر آخر، شتت المسلمين فصاروا أشتاتا، ومزقهم فكانوا بددا، وصاروا شراذم في الأرض، لأن قوتهم في تمسكهم بدينهم، فصاروا بتشرذمهم وتشتتهم لقما سائغة في أفواه مدنسة، كما قال رسول الله: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قيل: أومن خلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل. لينزعن من صدور أعدائكم الرهبة منكم. مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث المسند وغيره أخبر أنه وأن أمته منصور ومنصورة بالرعب مسيرة شهر. قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر. صلى الله وسلم وبارك عليه: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من تشبه بقوم فهو منهم. قال: ومن تشبه بقوم فهو منهم. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلك المشابهة شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، حتى يصير الإسلام في أذهان المسلمين شيئا بلا حدود ولا معالم. ومن عرف الإسلام الذي أنزل الله به الكتاب وأرسل به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وعرف ما الناس عليه اليوم، عرف بعد الشقة بين ما هو كائن وما ينبغي أن يكون، عرف بعد الشقة واتساع المسافة وعمق الهوة بين ما هو كائن وما ينبغي أن يكون، لأن الأمة المرحومة أمة قائدة لا مقودة، أمة رائدة، وليست من الأمم التي تأتي في ذيل الأمم متخلفة في كل شيء تاركة ما هي به متميزة. فبين رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث العظيم أمرا يدل على أنه نبي الله حقا وصدقا، فهذا من دلائل نبوته: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حذو القذة بالقذة، حذو النعل بالنعل، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. حتى لو كان منهم من يأتي أمه علانية على قارعة الطريق لكان في أمتي من يصنع ذلك صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقد وقع ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهو لم يرد بالإخبار إخبارا مجردا، وإنما أراد بالإخبار تحذيرا وتنفيرا، فأخبر عما يكون لا لتقرير واقع يسلم به، وإنما لوصف واقع ينبغي أن يتمرد عليه. لتتبعن سنن من كان قبلكم، وهذا كما ترى باللام الموطئة للقسم يقسم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن أمر لم يكن عندما نطق بما نطق به صلى الله وسلم وبارك عليه، فكان كما قال. فأفسدوا على المسلمين عقائدهم وحياتهم حتى صار المسلمون تبعا في كل شيء، في عقيدتهم يدعون ما أنزل الله في الكتاب المجيد وما نطق به النبي الرشيد صلى الله وسلم وبارك عليه، يدعون هذا كله من أجل أن يقولوا إن الإسلام دين التسامح ودين السلام فقط، ليس بدين العدل ونبذ الجور، ليس بدين رفع الذل وإقامة الأمر على السوية، ليس بالدين الحق الذي ينبغي أن ينشر في الآفاق وفي الربوع وأن يقاتل دونه حتى يستشهد من يستشهد وحتى يموت من يموت تحت ظلال السيوف. فأفسدوا على المسلمين حقيقة الدين إلا عند من رحم الله رب العالمين، وهم قائمون في الأمة لا محالة، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. طائفة منصورة، الفرقة الناجية، تعرف حقيقة الدين وتتمسك بسنة النبي الكريم صلى الله وسلم وبارك عليه. وأما الجماهير الغافية من جماهير الأمة فقد خدعت لما فتحت أمامها أبواب الملذات وجرفتها تيارات الشهوات، فالتصق من التصق بالأرض وصار همه في بطنه وفرجه لا يزيد لا على النحو المستقيم الذي تحفظ به الحياة، وإنما على النحو المتدني الذي تفنى به الحياة. ثم كان من الميادين التي دخلوا منها على جموع المسلمين أن أثاروا القوميات، والقومية إطار واسع تدخل فيه أقطار، فكانت مرحلة من المرحلة الأممية، من مرحلة الأمة، الأمة الواحدة التي إذا اشتكى فرد منها تداعى له سائرها بالسهر والحمى، جسد واحد وإن تعددت شخوصه بقلب واحد نابض بلا إله إلا الله. أخرجوا الأمة من حيز الأمة إلى حيز القومية، والقومية تجمع أقطارا، ثم أخرجوا الأمة من إطار القومية إلى إطار القطرية، فصارت القومية أقطارا، ثم يمزقون القطر الواحد على نعرات بائدة ببعث ما كان من الجاهليات في كل قطر ليتحلق في حلبات الأقزام حول تلك الشعارات والمبادئ أقوام لا خلاق لهم من حق ولا من خير، وإنما هم محسوبون على بني الإنسان وليسوا منهم في حقيقة الأمر. والأمة تستكين لغاصرها ويصدق عليها قانون الاجتماع أن المغلوب تبع لغالبه، يقلده تقليد القردة في كل شيء. ولكن هذه الأمة لم تغلب قط، وإن احتلت أرض من أرضها وإن سبي أقوام منتمون إليها لم تهزم قط. هذه الأمة لم تهزم قط، فهي أمة واحدة لها النصر أبدا. وإن هزم منها أقطار وإن اقتطعت منها ديار ولكنها منصورة أبدا. فكيف هزمت؟ هزمت على المستوى النفسي، وصارت الهزيمة النفسية ملاحقة كالظل البغيض لكل شخوصها إلا من رحم الله، لا يستعلي بإيمانه ولا يرتفع بدينه ولا ينظر إلى مقولة عمر، وإنما هم الكافرون. وإن دم الواحد منهم كدم كلب، يقولها لأبي حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عن عمر وعن الصحابة أجمعين. هذه الأمة لم تهزم في ساحات القتال أبدا، ولم تكسر في ساحات الجلاد أبدا، وإنما عرفوا من أين تؤتى الأمة فأتوها من تلك الطريق، من طريق الغزو الفكري والثقافي وتغيير العقيدة وتبديل المحتوى لكي يظل المرء شاخصا ببدنه على غير حقيقة بداخله، وإنما هو شيء لا روح فيه ولا حياة. فالروح الدين والحياة الإسلام، وإذا فقد المرء حياته وروحه فهو جسد صائر إلى تجيف وبلا، وما يقول. عرفوا هذه الحقيقة، لأن هذه الأمة على مدار التاريخ لم تهزم في ساحة قتال حتى وإن كسرت ظاهرا، لأنها تستجلي العبرة باطنا وتخرج بحقيقة الثمرة المرجوة من الدرس المعلم. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم 3000 من أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم إلى تخوم البلقاء من أرض الشام، وجعل عليهم زيد بن حارثة، فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، فإن قتل فليختر المسلمون من رأوا ليكون أميرا عليه. ولما قاربوا الموضع جاءت الأخبار صادقة بأن هرقل آثل إلى سدة مملكته، ومعه 100,000 من نصارى الروم، ومعهم 100,000 من الموالين له من العرب. 100,000 يلقاهم 3,000 قطرة في بحر، قطرة الطهر في بحر النجاسة، وهي معزولة بذاتها وطهرها، فما الذي يضيرها وما الذي يلحقها من الأذى والضر؟ لا شيء. وصمم المسلمون على اللقاء، وكان اللقاء، وقتل زيد بن حارثة. يقول المؤرخون وأصحاب السير فشاط زيد في رماح الروم. 100,000 في مواجهة 3,000، ولا أقول 3,000 في مواجهة 200,000، لأن الرجل بأمة من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، على الحق، على الهدى والرشد، على اليقين والخير، والآخرون لأجل ماذا يقاتلون؟ شهوات البطون والفروج، لحطام الدنيا الفانية. وأما هؤلاء فليس عندهم فرار ولا تولي بالأدبار، وإنما إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. قتل زيد وذهب إلى ربه شهيدا حميدا رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأخذ الراية جعفر فقطعت يمينه، فأمسك الراية بشماله فقطعت شماله، فاحتضن الراية وجعلها بين فخذيه حتى قتل رضوان الله عليه، فأخذها على تردد يسير ابن رواحة رضي الله عنه، فقاتل حتى قتل رضي الله عنه، وذهب جعفر إلى الله رب العالمين مع الشهداء البررة الصالحين، وأخذها خالد رضوان الله عليه، فانسحب انسحابا استراتيجيا بجند المسلمين لم يحدث مثله من قبل ولن يحدث مثله من بعد في تاريخ العسكرية الإنسانية قط. فانسحب بجند المسلمين بعد أن زعلوا بأعدائهم الأفاعيل كأنهم الجن خرجت من قماقلها وسالت دماء الأعداء أنهارا، ولم يقتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عدة يسيرة، وأفل خالد بالجند منصورا وهم الكرار لا الفرار رضوان الله عليهم أجمعين. عرف الغرب الصليبي الحاقد على الإسلام والمسلمين الحقيقة أن الإسلام لا يهزم في معركة قتال، وأن المسلمين الذين هم المسلمون حقا لا يولون الأدبار. هؤلاء قوم جعلوا الدنيا تحت مواطئ أقدامهم ودبر آذانهم، وإنما ينظرون إلى أمام يطلبون الشهادة ويرونها أقرب إليهم بالجنة الموعودة من شراك نعل الواحد منهم. لما عرفوا الحقيقة لم ينازلوهم في مجال، وإلى اليوم لا تجد رجلا لرجل، وإنما الحرب الحديثة على ما أدت إليه التقنية الحديثة حرب عن بعد لا شجاعة فيها ولا بطولة، وإنما هي من وراء جدر ومن وراء أستار. وأما المنازلة برجل لرجل ودين لدين ومواجهة صدر لصدر، فالغلبة في ذلك إنما هي للمسلمين للمؤمنين للمحسنين. لما عرفوا ذلك ولوا ساحات الحروب أدبارهم وأقبلوا على إفساد المسلمين في أفكارهم وفي ثقافاتهم في عقائدهم وفي عاداتهم وفي تقاليدهم، وقطعوا الصلة بين كثير من المسلمين وموروثهم. وتجد الرجل متفرنسا أو متغربا بإطلاق يحمل على المسلمين أنهم يأتون بشبه الأساطير بزعمه، فإذا أراد أن يعلم ولده ألقابه في حلق كاهن أو راهبة في المدارس الأجنبية لكي يعلمه الكفر محضا والشرك صرفا والحيود عن الحق بعتا، وحينئذ لا يجد تناقضا لأنها مسوخ مشوهة صنعت على عين الشيطان الرجيم، صنعت على أعين الأعداء، ولم تصنع في مدرسة الإسلام الحنيف. وأما أصحاب رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه ورضي الله تبارك وتعالى عنهم، فهؤلاء علمونا أمرا عجيبا كما في مؤتة. هذا جعفر يأخذ الراية بيمين يرفعها عالية، يلتف الجند حولها ويحيطون بحاملها يقاتلون دون الإسلام الحنيف، فإذا سقطت بقطع يده أمسكها بالأخرى، فأين الألم وأين المعاناة وأين اليد التي بترت فطاحت كالنواة؟ لا ألم ولا شيء، وإنما هو الإقبال على الموعود الذي وعد به الله رب العالمين الشهداء والصالحين. فيحملها بشماله فتقطع، فيحتضنها بما بقي من ذراعيه وهي بين فخذيه حتى لا تسقط، حتى يحملها قائد عن قائد، لأن هذه الأمة كما هو معلوم معصومة، معصومة بالأمة لا بالإمام. العصمة في الأمة للأمة لا للإمام. لذلك لا تجمع على الخطأ والضلال، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وتأمل الآن في موقف جعفر رضي الله عنه، هذه الراية إن هي إلا قطعة من القماش، سواء كانت قطعة واحدة أم لفقت من قطع فصارت راية يرفعها في الحرب ليؤمها الصناديد والأبطال، لأن في القلب يكون القائد وحوله الجوارح والأطراف. فلما وقعت لم يبال حتى أخذها بيده الأخرى، فلما قطعت الأخرى لم يبال حتى احتضنها، حتى لا تنتكس تلك الراية ولا تنكس. ما هي إلا قطعة من القماش عند التجريب. تأمل هذا جيدا، هذه الراية ما هي؟ قطعة من القماش، ولكنها صارت رمزا. فلما صارت رمزا صارت مقتضبة بالمعاني المتفجرة التي ينبغي أن تراعى وأن تحترم، وينبغي ألا تسقط أبدا ولا تنكس. صارت رمزا، هي في الحقيقة قطعة من القماش ولكن صارت رمزا. وهذا المعنى دل عليه عالم أعجمي ليس بعربي، عالم تركي، لما استولى مصطفى كمال أتاتورك على الحكم في تركيا وأسقط الخلافة وعلمنا الدولة وحارب مظاهر الدين حتى صار الأذان يرفع باللغة التركية، وسلم مسجد آيا صوفيا للصليبيين حتى رفعت فيه الصلبان بعد، ولم يعد يرفع فيه أذان ولا يؤم فيه لصلاة ولا يركع ولا يسجد فيه للرحمن، وخان الأمة وخان ضميرها وحول مسارها وكان ما كان، حتى إنه مما فرض أن أصدر قانونا بحظر وضع العمامة على الرأس، أصدر قانونا في المقابل يقابل الحظر بضرورة لبس القبعة، وهذا أمر يتشبه فيه بالكفار، فأصدر أمره بذلك. وانصاع من انصاع خوفا أو تقية أو ما شئ من العلماء لهذا الأمر العجيب، بيد أن عالما أصر على أن يظل على هيئته التي هي هيئته، فرفع إلى المحكمة. فلما مثل بين يدي قاضيه وخلف القاضي على منصة القضاء علم الدولة قد رفع، فقال له القاضي حدبا عليه ومشفقا أن يوقع الحكم عليه، والحكم حكم بالإعدام، فكأنه لا يرى مصداقية لهذا الحكم أو يراه تشددا في غير ما موضع تشدد، فرحمه وأشفق عليه وقال أنتم معشر العلماء تتمسكون بالقشور وتتمسكون بهذه التوافه من الأمور، وما هذه العمامة وما الفرق بينها وبين الخبعة، وقال كلاما طويلا. فلما فرغ قال أيها القاضي هل فرغ؟ قال نعم. قال فاسمع مني. قال هذا العلم الذي خلفك إن هو إلا قطع من القماش لفقت إلى بعضها، لو أن إنسانا أنزله الآن فداسه بالأقدام أو بصق عليه واحتقره، ألا تعد هذه خيانة عظمى؟ فماذا يكون الحكم إذن؟ فكذلك هذه الرموز، وهذا رمز من تلك الرموز. لما تركوا الساحة الأم التي لا ينازل فيها المسلمون ولا يهزمون، وأخذوا بتلك الساحة غيروا الأمور وبدلوا أمام المسلمين، إذ اختلف المسلمون ولم يعتصموا بحبل الله المتين إلا من رحم الله رب العالمين، وصارت هذه الأمور التي هي الهدي الظاهر صارت عند كثير من المسلمين تنطعا، بل صارت عند كثير منهم ممن يحج ويعتمر ويتصدق ويبذل ويصلي راكعا وساجدا، صارت هذه الأمور من الهدي الظاهر عند كثير من الطيبين من المسلمين من القذارات ومن مخلفات العصور الغابرات. فهزم المسلمون في هذا المجال، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وأما التمسك بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ففيه النجاة من الدمار والهلاك، وفيه النجاة من الخسارة والبوار، فيه العزة والرفعة. فنسأل الله رب العالمين أن يمسكنا حبله المتين، وأن يجعلنا ممن يتبع نبيه العظيم صلى الله وسلم وبارك عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه منذ نقلت ساحة المعركة من ميادين القتال إلى ساحات الأنفس، تمزقت الأنفس وتبددت قواها، وكل صراع داخلي فيك بين موروثك الذي أسس على الطهر والعفاف وعلى التوحيد والاتباع، صراع بين هذا وبين الوافد عليك من غير ملتك ومن غير طريقتك ومن غير ما كان عليه أسلافك وقومك مما أسس على الوثنية والأساطير، مما طلق الاتصال بالوحي المعصوم، لأن هؤلاء لم يتقدموا في علوم المادة إلا لما طلقوا الدين وعزلوه ناحية وجعلوه صلة بين من يشاء من الناس والأناسي وإلهه ومعبوده، فصار بمعزل عن الحياة. وأما نحن المسلمين فإنا لم نتقدم إلا بالدين، فإذا تركناه تخلفنا إلى الحضيض نهوي وما تحت الحضيض، لأن هذه الأمة كانت تأكل الميتة وتأيد البنات وتشرب الخمر وتظلم وتعتدي، كانت لا تراعي حرمة، هذه الأمة كانت تعبد الأصنام والأوثان. الأمة العربية قبل البعثة النبوية كانت في الحضيض الأسفل متخلفة لا يعبه لها، حتى إن أولئك الذين كانوا على سدة الحكم في فارس والروم كانوا يتعجبون من هذا الذي حدث بهذه الطفرة التي أخرجت أكلة الرأس، وما عهدناكم إلا أكلة رأس، مزقتكم الحروب واستنزفت قواكم الشهوات، فلستم بأمة يعبه لها، لستم بشيء، إن أنتم إلا كالهباء بل دون الهباء، حتى جاء رسول رب الأرض والسماء. فما الذي حدث؟ خرجت أمة عريقة عظيمة تنشر الحق والخير في الدنيا كلها في فترة لم يعهدها التاريخ، في فترة زمنية لم يعهدها التاريخ قبل ولم يعهدها من بعد، إلا أن تنهض من كبوتها حتى تعيد ما سلف وحتى ترجع ما غبر، وحينئذ يعود الأمر إلى نصابه وتستقيم الأقدام على الصراط المستقيم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثه الله رب العالمين بالهدى ودين الحق، وكان أحرص ما يكون، وهذا لا يكون إلا بوحي، كان أحرص ما يكون على تميز هذه الأمة في كل شيء، في عقيدتها إذ عقيدتها متميزة، وفي عبادتها إذ عبادتها متميزة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمرهم ألا يصلين الواحد منهم إذا تضيفت الشمس للغروب، وكذلك إذا ما طلعت الشمس بازغة وكذلك إذا استوت الشمس في كبد السماء، وعلل ذلك بنفي المشابهة في حالة الشروق والغروب، قال لأنها تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. فيا أمة محمد لا تشبه الكفار في هذا. فنهى عن الصلاة في هذين الوقتين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نهى أن يجلس الرجل متكئا على يده على يسراه، ونهى عن ذلك لأن هذا ما يفعله بعض المغضوب عليهم، بعض الكفار يفعلونه في الصيام. يأمرنا بتعجيل الفطر لأن اليهود والنصارى لا يفعلون، وبتأخير السحور، ويجعل ذلك من علامات وجود الخير في الأمة. ما تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. هذه من المسائل الجليلة العظيمة والقوم لا يلتفتون إليها. وكذلك عند الإفاضة من جمع، وأنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن مشابهة الكفار إذ كانوا لا يفعلون، النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن مشابهة الكفار في كل شيء حتى في ظاهر الأمر. وفروا اللحى وجزوا الشوارب وخالفوا المشركين، فإنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن توفير الشارب مع توفير اللحية، لأنه حتى الكفار كانوا لا يحلقون لحاهم. أبو جهل كانت له لحية، لم يكن يحلق لحية، حتى أبو جهل كان مطلقا للحيته. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة الكفار في هذا، فقال وفروا اللحى وجزوا الشوارب وخالفوا المشركين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى في ترجيل الشعر يأمر بمخالفة اليهود. لما نزل المدينة وصام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء، كان في آخر ما قال صلى الله عليه وسلم لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، يريد أن يخالف اليهود. حتى قالت يهود ما يريد هذا الرجل لنا من شيء إلا ويخالفنا فيه. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حريصا على أن تتميز الأمة، لأن مشابهة الظاهر تورث محبة الباطن، ومن تشبه بقوم فهو منهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنت إذا كنت في بلد ملحد لا يطلق فيه أحد من الرجال لحيته ولا يتخذ قميصا قصيرا على السنة، وكنت أنت كذلك فرأيت رجلا على هيئتك فإنك تنصب إليه انصباب الماء من علو، وقد أحببته للمشابهة الظاهرة. ولذلك صنف علماؤنا في هذا الباب مصنفات ما أمتعها، وأجل ما صنف في ذلك رائعة شيخ الإسلام رحمه الله اقتضاء الصراط المستقيم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المشابهة في هذه الأمور، لأن مخالفة الدين في الظاهر في الأمور الظاهرة تورث مخالفة الباطن. في كل صلاة يؤمهم فيها رسول الله يتوجه إليهم محذرا ومقسما لتسون صفوفكم بهذه اللام الموطئة للقسم، والله لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، وفي رواية بين قلوبكم. فانظر كيف أورثت مخالفة الظاهر مخالفة الباطن، لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. نسيان حظ مما ذكرت به الأمة يورثها العداوة والبغضاء. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، فنسوا فتركوا حظا نصيبا مما ذكروا به على لسان نبيهم عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فنسيان حظ فترك نصيب وقدر مما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم يورث العداوة والبغضاء بين الأمة، تتخالف الوجوه وتتخالف القلوب، ويمضي كل في طريق لا يلتقي اثنان ولا يجتمعان، ويصير كل واحد كالجزيرة المعزولة لا اتصال بينه وبين أخيه. وما كذلك المسلمون، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نزل أصحابه يوما مكانا قال: ما لي أراكم عزين، ونهاهم عن مشابهة المشركين الكافرين في العاقبة وفي المآل. فكانوا بعد ذلك إذا نزلوا مكانا يجتمعون، ينضم بعضهم إلى بعض، حتى لو بسط فوقهم ثوب لوسعهم، لأنهم يخالفون المشركين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم دلنا على هذا الأمر العظيم وحذرنا منه، ودلنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمر جليل كبير خطير، كما في حديث الترمذي وغيره من رواية أبي واقد الليثي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، أسلموا حديثا ولم يتفقهوا في دين الله تبارك وتعالى بعد تفقها كافيا، فتذهب عليهم أمور، لأنهم يريدون المخالفة، حاشا وكلا، إنهم أصحاب رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه ورضي الله تبارك وتعالى عنه. قال: فأتينا على شجرة كان أهل الجاهلية يعكفون عليها ويعلقون ينوطون بها أسلحتهم، يتبركون بذلك، يقال لها ذات أنواط. فأتينا على تلك الشجرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال: الله أكبر. فكبر أمر الله، وفي رواية قال: سبحان الله. قالها متعجبا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: سبحان الله. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، إنها السنن تتبعون الأقوام وتدعون سنة الهمام صلى الله وسلم وبارك عليه. ولو تأمل المرء في حقيقة الدين لعلم أنه الدينونة، أن تدين لرب العالمين، فالدين أن تدين، والإسلام الاستسلام لله رب العالمين، أن تستسلم لله رب العالمين قلبا وقالبا، فلا منازعة ولا مجادلة، وإنما هو البحث عن الثابت من النصوص، لا من أجل المتاع العقلي ولا من أجل الترف الفكري، وإنما من أجل أن يتحول إلى واقع يعاش حتى يفيء إليه العالم، لأن العالم لا يحترم الكلام إذا كان مجردا من غير فعل. وسلوك رجل أجدى لألف رجل من كلام ألف رجل لرجل. التعليم بالقدوة، كما علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديبية إذ خرج فدعا حالقه فحلق رأسه وكان قد أمرهم فلم يمتثلوا وأشفق عليهم، حتى قالت أم سلمة: لا عليك يا رسول الله، اخرج فادع حالقك فليحلق رأسك ولا تكلمهم. ففعل صلى الله عليه وآله وسلم أخذا بمشورتها رضي الله عنه. هذا هو الإسلام الذي لا يكرم المرأة، وكانت قبل متاعة، كانت المرأة حتى عند العالم الذي يقال له اليوم متحضر ومتمدن ومتقدم، وهو متخلف حتى الحضير، وهو متدن حتى الهوة السحيقة الفاغرة فمها على جهنم وبئس المصير، وهو متدنس بدنس لا يمكن أن يطهره ماء المحيط المحيط. هؤلاء كان عندهم ما عندهم من أن المرأة لا تساوي شيئا. وأما عند العرب عند بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد كانت المرأة تورث بعد أن يموت زوجها، يتزوجها ولده من غيرها، كانت متاعا. كانت المرأة إذا مات زوجها تحد عليه سنة كاملة لا تمس ماء، فإذا مضى العام أتي لها بطائر كالبومة أو الغراب، لأنه لا يمكن أن يؤتى بحمامة ولا بطاووس، وإنما يؤتى ببومة أو غراب من أجل مناسبة ما يصنع به، ثم تمرره على قبولها فيموت من نتن ريحها، ثم تغتسل بعد. كانت المرأة لا شيء، وكانت البنات في وعد وضياع، كانت المرأة لا تساوي شيئا. وذاك من شعر الشعراء: فإنما هي نفوس شفيفة شفها الحب، فاستحوذ على أقطار أفئدتها، فنطقت هادرة بما نطقت به. وفي الجملة كانت المرأة سقط المتاع، بل كانت أقل من سقط المتاع، كرمها الإسلام العظيم. وإلى اليوم في الغرب المرأة لا ميراث لها ولا اسم لها، واسمها اسم زوجها، اسمها الأول ثم بعد ذلك اسم زوجها. وأين أبوها وأمها؟ لا شيء. ولعلهم لانقطاع الأنساب عند كثير منهم يلجؤون إلى هذه الحيلة، والله المستعان. وأما في دين الإسلام العظيم فالمرأة لها أهلية التملك بغير حد، ما دام حلالا تؤدي زكاته وتتقي الله فيه. حتى إن المرأة إذا ملكت تخرج زكاة مالها لزوجها. هل هناك ما هو أعلى من هذا في سبل التكريم؟ كما فعلت زينب امرأة عبد الله بن مسعود أبي عبد الرحمن رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان خفيف ذات اليد، فلما أرادت أن تخرج زكاة مالها سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالت لعبد الله: أيجوز أن أعطيك زكاة هذا المال؟ قال: سلي رسول الله. أرجع إلى المرجعية، ولم يتكلم هو ولو كان عالما بالحكم. والمرأة كما هو معلوم حاشا لزينب أن تتورط في مثل هذا، لأن المرأة ربما أخذها شيء من غضب فمنت، تقول هذا أو تفعل هذا يا فلان، وما زال طعامي في معدتك ولحم كتفيك إنما هو من خيري ومن زكاة مالي. فقال سليه صلى الله وسلم وبارك عليه. فذهبت فوجدت بلالا فحملته المسألة، قالت: يا بلال لا تخبره من بالباب. فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأل النبي، قال: امرأة بالباب تقول: هل يجوز أن تعطي زكاة مالها لزوجها وهو فقير؟ فقال: من هي؟ قال: زينب بالباب. قال: أي الزيانب هي؟ قال: امرأة عبد الله بن مسعود. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هناك تكريم فوق هذا التكريم يثبت لها أهلية مالية وتصرفا رشيدا؟ وبعد ذلك في هذا الميدان القذر أخذوا يلعبون حتى أخرجوا النساء من خدورهن، وكانت قبله درة مصونة وجوهرة مكنونة، وكان الرجال في هناءة عيش وهدوء خاطر ونفي لبلبال القلوب، لأنه إذا خرجنا الغيد الحور الهيف في الشوارع مائسات مائلات مميلات مظهرات للحسن متفلجات واصلات ناشرات، إذا خرجنا كذلك ورجع الرجل بعد أن ملأ عينيه بالزنا إلى امرأته فوجدها في ثوب البدلة في أمر المهنة، والمرأة سوى العشيقة سوى الحبيبة، الزوجة سوى العشيقة والحبيبة، المرأة الدينة الصالحة في بيتها ممتهنة في خدمة بعلها وأبنائها ومن تلزمهم خدمتها، فهي لا تتفرغ للزينة في كل حال. فإذا خرجنا من جحورهن وانتشرنا ناشرات شعورهن إلى الشوارع فاتنات مائلات مميلات بلبلنا الخواطر وأفسدنا الرجال. وأما الرجل الذي لا ينظر إلى الحرام بحال، فإنه إذا عاد إلى بيته لم يرى مفاتنه ولم تشغله محاسن ولا هو تطلع إلى ريبة، فهذا إذا عاد إلى بيته وكانت امرأته قردة أو هردة فإنه يحمد الله على ما رزقه ويسلم إلى الله أمره وفي الجنة يا صاحبي من الحور العين ما لا يعلمه إلا الله الذي صاغه وسواه، والموعد الله. فلما خرج ومن أخرجهم؟ أخرجهم أقوام من جلدتنا، وهؤلاء هم المجددينات. تعرف المجددينات؟ المجددون، حتى أقربها إليه، بالواو هذه جمعا مذكرا سالما، وبالألف والتاء أيضا جمعا مذكرا مؤنثا سالما، كيف يجتمعان؟ قال: ما هذا؟ قال: هذا يا صاحبي جمع مخنث سالم. تمسكوا بدينكم، واتقوا الله في أمتكم، حافظوا على سنة نبيكم، كونوا رادة وقادة وطليعة للأمة بالعلم الصحيح على منهاج النبوة. تمسكوا بالدين، اعملوا به وادعوا إليه، واصبروا على الأذى فيه، والله يرعاكم ويتولاكم، والله يحفظكم ويكلاكم، وهو على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.